الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نكمل في هذا الدرس ما بدأنا فيه من الكلام عن بعض ما في مقدمة صحيح مسلم. والحديث الثاني إن شاء الله ستكون البداية فيه بعد العطلة إن شاء الله. مسلم رحمه الله تعالى كما ذكرنا سابقا أنه بين منهجه في الرواة الذين يخرج حديثهم في صحيحه، وذكر أيضا الرواة الذين أعرض عن تخريج أحاديثهم بقوله فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، وضرب لهم بعض الأمثلة فقال كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمر أبي داود النفعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. فإذا هؤلاء الذين ذكرهم مسلم رحمه الله تعالى هم ممن اتهم بوضع الأحاديث، ولا بأس أن نأخذ شيئا موجزا عن كل واحد منهم. أما عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي المدائني، هذا من أهل البيت، لكن مع ذلك لم يجامله علماء الحديث لأنه من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بينوا حاله من الوضع. هذا الراوي اتهمه بوضع الحديث عدد من الأئمة، منهم جرير بن عبد الحميد ومغيرة بن مقسم وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم. وقال النسائي كذاب. يقول ابن المديني رحمه الله تعالى لا يضع إلا ما فيه أدب أو زهد فيقال له في ذلك فيقول إن فيه أجرا، يعني هو يضع يبتغي الأجر من الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح بعد قليل لهذه المسألة. أما الثاني فهو عمر بن خالد القرشي الواسطي، هذا الراوي كذبه الإمام أحمد والدارقطني، ومن أعرف الناس بحاله وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى. يقول وكيع كان في جوارنا يضع الحديث ثم تحول إلى واسط، بمعنى أنه كان يسكن الكوفة بجوار وكيع القاضي ثم انتقل إلى مدينة واسط. وبالمناسبة عمر بن خالد هذا الذي ذكره مسلم هو الذي يروي كتاب مسند زيد بن علي، وهذا المسند وللأسف موجود مطبوع في الأسواق ويعتبر من أعلى الكتب إسنادا. ويزعم عمرو بن خالد هذا أن جميع الذين تلقوا هذا المسند عن زيد بن علي جميعهم قتلوا ولم يبق إلا هو. وهذا المسند يرويه زيد بن علي هذا الذي تنسب إليه الزيدية، وزيد بن علي أيضا ممن قتل وأظنه في سنة 114 للهجرة. فالحاصل أن أسانيد هذا الكتاب بلا شك أنها أسانيد عالية، لكن هذا الكتاب لا يثبت منه لا حديث ولا أثر، بل هو لا يسوى المداد الذي يكتب به. وعبد القدوس الشامي الذي أشار إليه مسلم رحمه الله تعالى المقصود به عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي الشامي، لأنه يشتبه مع أحد الرواة الثقات وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخولاني الشامي، هذا ثقة من الثقات. لكن الذي قصده مسلم هو راوي يقال له عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد الدمشقي. هذا الراوي يقول عبد الرزاق ما رأيت ابن المبارك يفتح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس. ويقول ابن المبارك في بعض الروايات لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس. ويقول إسماعيل بن عياش الحمصي لا أشهد على أحد بالكذب إلا على عبد القدوس وعمر بن موسى الوجيهي. وممن صرح بأنه كان يضع الحديث ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله في أثناء قراءتنا لصحيح لمقدمة صحيح مسلم ذكر لعبد القدوس هذا. الذي بعده هو محمد بن سعيد المصلوب، واسمه محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المطلوب في الزندقة. يقول الإمام أحمد إنه صلبه أبو جعفر المنصور، قتله ثم صلبه. هذا الراوي محمد بن سعيد بن حسان بن قيس المطلوب، نجد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير أخرج اسمه في عدة أماكن من هذا التاريخ، تجده يذكره في عدة أماكن، والسبب أن الذين يروون عنه يدلسون اسمه فيسمونه مرة باسم ومرة باسم وهكذا كما سنشير إليه، فبناء على هذه الأسماء ويبين حاله. فهذا الراوي يقال له أحيانا ابن سعيد بن عبد العزيز، يعني محمد بن سعيد بن عبد العزيز. وإذا كان المعروف أنه محمد بن سعيد بن حسان وجاءنا في إسناد بأنه محمد بن سعيد بن عبد العزيز، بلا شك أنه يعمل خبر على من وقف على هذا الإسناد. وأحيانا يقال ابن أبي عتبة، وأحيانا يقال ابن أبي قيس، وأحيانا يقال ابن أبي حسان، وأحيانا يقال له ابن الطبري، وأحيانا يقال له يكنى فيقال له أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله أو أبو قيس، وقد ينسب إلى جده أحيانا فيقال محمد بن حسان. وهكذا حتى قيل إنهم قلبوا اسمه على 100 وجه ليخفى. يقول أحمد بن صالح المصري رحمه الله تعالى عن محمد بن سعيد هذا إنه وضع 4000 حديث. ومن زندقة هذا الراوي قبحه الله أنه هو الذي وضع حديثا يرويه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي. ما رأيكم في هذا الحديث؟ الحديث صحيح بهذا اللفظ، لكن هو زاد فيه لفظة، ما هي؟ قال لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، وفي هذا خرق للنبوة قبحه الله جل وعلا، وهو من وهذا من زندقته، عامله الله بما يستحق. الذي بعده هو غياث ابن إبراهيم النخعي. وبالمناسبة غياث ابن إبراهيم النخعي هذا لا صلة له بإبراهيم النخعي التابعي الجليل، فإبراهيم النخعي من خيار الأئمة ولا علاقة له بهذا إطلاقا. بعض الناس قد يتوهم أن هذا هو ابن إبراهيم النخعي ولا صلة بينهما إطلاقا. غياث ابن إبراهيم النخعي هذا يقول عنه الجوزجاني كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع الحديث، ويقول عنه يحيى بن معين كذاب خبيث، ويقول أبو داود صاحب السنن كذاب، ويقول صالح جزرة كان يضع الحديث. وسيأتي إن شاء الله معنا بعد قليل في الكلام على أسباب الوضع قصة لغياث بن إبراهيم هذا فيما قيل إنه وضع بعض الأحاديث، وسنتكلم عليها إن شاء الله. الذي بعد غياث بن إبراهيم هو سليمان بن عمرو أبو داود النخعي. هذا الراوي يقول عن ابن عدي صاحب الكامل أجمعوا على أنه يضع الحديث، ويقول الحافظ ابن حجر في نهاية ترجمته في لسان الميزان الكلام فيه لا يحفظ، فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق 30 نفسا، كلهم كذبوه واتهموه بالوضع. ويقول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى لا أدري في الدنيا أكذب منه. ويقول ابن معين سمعت أبا داود النخعي يقول سمعت خفيفا وخطافا ومخططا. قال يحيى، يعني هذا من كذبه قبحه الله، قال يحيى كان أكذب الناس. وله قصة مع الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقدمت إليه فقال حدثنا يزيد ابن أبي حبيب عن مكحول فقلت له أين لقيته، يعني أين لقيت يزيد بن أبي حبيب. وهذه من أساليب علماء الجرح والتعديل في كشف عن أحوال الرواة، إذا وجدوا راويا يروي عن راوي آخر واشتبهوا في ذلك سألوه أين لقيته، فإن قال لقيته في المكان الفلاني رجعوا للتاريخ فيرون، يقولون له في سنة في عام كم، فيقول في عام كذا وكذا، فينظرون هل هذا التاريخ هذا الراوي موجود فيه أو لا، وإذا كان موجود هل كان موجودا في هذا البلد الذي ذكره هذا الراوي أو لا، وهكذا يعني بعدة قراء يكتشفون بها أحوال هؤلاء الرواة. لكن يقول الإمام أحمد فقدمت إليه، وهذا الراوي يبدو أنه كان حذرا، فقال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن مكحول، فقلت له أين لقيته، فقال يا أحمق لم أقله، يعني لم أذكر لك هذا الإسناد حتى أعددت لك جوابا، لقيته بباب الأبواب، دور على باب الأبواب. وهذا الراوي هو الذي وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمل الأبرار من أمة الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل، وهو الذي وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالرمان كلوه بشحمه، يعني بقشره والذي في داخله، فإنه جذاغ المعدة، وما من حبة تقع في الجوف إلا نورت قلبه وحرست شيطان الوسوسة في 40 يوما. فمثل هذه الأحاديث أيها الإخوة بلا شك أنه إذا وقف عليها ضعيف الإيمان تؤثر على إيمانه، وبخاصة إذا كان حديث عهد بالإسلام أو يريد الدخول في الإسلام فإنها قد تشكل حاجزا بينه وبين الدخول في الإسلام. بالنسبة للحديث الموضوع كما سبق أن أشرنا إليه، هو الحديث الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا صحة له إطلاقا. وهذا الحديث الموضوع أحيانا يختلقه الوضاع من تلقاء نفسه، فينشئ كلاما من نفسه وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ويضع له إسنادا، وأحيانا يجد حكمة من الحكم أو قولا من الأقوال يعجب به فينشئ له إسنادا ويضعه على النبي عليه الصلاة والسلام. والوضع أول ما نشأ بعد وقوع الفتنة بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني بعد مقتل عثمان، وفي تلك الفترة يعني ما بين سنة 35 إلى 40 للهجرة، تلك الفترة هي التي نشأ فيها الوضع في الحديث. وأما قبل ذلك فلم يكن الوضع معروفا بسبب أن الناس كانوا قريبين من عهد النبوة، وكانت الأديان صافية في ذلك الوقت ولم تنشأ الفرق بعد، وإنما نشأت الفرق بعد حدوث الفتنة كما أخبر بذلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وكما سيأتي معنا في مقدمة صحيح مسلم بعد فترة إن شاء الله. يقول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإثناء، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما كان يحدثه بشير العدوي ببعض الأحاديث، فكان ابن عباس يصرف وجهه عن بشير العدوي، لأن بشير العدوي كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس لا يلتفت إلى حديثه، فغضب بشير وقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تلتفت لحديثي. فقال إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وابتدرت أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. فقول ابن عباس فلما ركب الناس الصعب والدلول يشير إلى أن الناس بدأوا يضعون الحديث، فلذلك بدأ الصحابة في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنهم يتحرون في الحديث فلم يأخذوا كل حديث يقال، وأما قبل ذلك فكان الناس لا يكذب بعضهم بعضا. قد يقول قائل لماذا يضع هؤلاء الوضاعون الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنجمل القول في هذا في الكلام الآتي. أولا نقول وهذا باختصار قد يكون الوضع من غير قصد، وأما الوضع بقصد فسيأتي الكلام عليه مفصلا. أحيانا يكون الوضع في الحديث من غير قصد، لكن مع ذلك ولله الحمد كان العلماء يحسنون انتقاء الأحاديث وتمييز صحيحها من تقييمها. أما المثال الذي يمكن أن نمثل به على الوضع من غير قصد فهو الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه، الحديث معروف وهو حديثه الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ثابت بن موسى الزاهد عن شريك بن عبد الله النخعي عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحديث قصة هي التي تبين أن هذا الوضع في هذا الحديث وقع من غير قصد. هذه القصة أيها الإخوة، شريك كان في مجلس مثل هذا المجلس يحدث الطلاب بالأحاديث التي يرويها، فعادتهم يملي الإسناد ثم ينتظر قليلا حتى يكتب الطلاب الإسناد ثم يبدأ في ذكر متن الحديث. فأملى شريك الإسناد فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. في هذه الأثناء انتظر شريك قليلا حتى يكتب الطلاب الإسناد، وكان حينما بدأ يملي الإسناد دخل ثابت بن موسى الزاهد وهو من خيار عباد الله رجل صالح عابد، دخل مع باب المسجد فسمع شريك يملي هذا الحديث يملي هذا الإسناد. فلما التفت شريك وإذا به يبصر ثابت بن موسى فأعجبه نور وجهه لما عليه من أثر الطاعة وبهائها، فقال شريك كلاما يداعب به ثابت بن موسى الزاهد هذا، فقال: يخاطبه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم أملأ الحديث الذي أملأ عليهم إسناده. ثابت بن موسى الزاهد هذا ظن أن هذا الكلام الذي قاله شريك في حقه هو متن الإسناد الذي أملاه سابقا، فأخذه وبدأ يحدث به، لكن العلماء تنبهوا وعرفوا أن هذا الإسناد الحديث آخر لا لهذا الحديث، وأن هذا الحديث ليس له إسناد ثابت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فثابت بن موسى هنا لم يتعمد وضع الحديث وإنما أخطأ، والخطأ غير مقصود كما يتبين لنا من سياق هذه القصة، لكن هذا نادرا ما يقع. أما الغالب بل الأعم والأغلب فهو أن الوضع في الحديث يكون بقصد، وما دام أن الحديث الوضع في الحديث يقع بقصد فنجمل الأسباب التي تدعو إلى الوضع في الحديث. فأول هذه الأسباب الزندقة والطعن في الدين، والزنادقة نشطوا في فترة معينة وبخاصة عند قيام الدولة العباسية، والسبب أن الدولة العباسية اتكأت على قوة أهل خراسان، وأهل خراسان أناس الذي أسلم منهم حقيقة هو حديث عهد بالإسلام، وبعضهم جذوره متعمقة في مجوسيته وعدائه للإسلام، فهم أحفاد الفرس المجوس. ومع ذلك أيضا فالتشيع قد ضرب أطنابه فيما بينهم، والتشيع كما تعلمون الذي ابتدعه هو عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، وعبد الله بن سبأ هو ممن أسهب في وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للتشيع، وبذرة التشيع هي التي حصل بسببها كما سنتكلم عن بعد قليل إن شاء الله الوضع في الحديث كثيرا. فخراسان كانت في الحقيقة أكثر البلاد وجودا للتشيع، وأكثر البلاد حداثة عهد بالإسلام، ولذلك نجد أن الزندقة جاءت من خراسان في الأعم والأغلب. وما دام أن الدولة العباسية اتكأت على أهل خراسان فإنهم أصبح لهم موطئ قدم وأصبحت لهم مكانة في الدولة العباسية. وبسبب أن بعض الوزراء وبعض الولاة في الدولة العباسية هم من أهل خراسان فإذا هذا من الأمور التي تستدعي نشاطهم في وضع الأحاديث طعنا في دين الإسلام وانتصارا لبعض مذاهبه. الأحاديث التي وضعت من قبل الزندقة أحاديث كثيرة، وفيما سبق من الأمثلة ما يدل على شيء من هذا، مثل الحديث الذي وضع في الخياطة والغزل، والحديث الذي وضع في الرمان قبل قليل. ومن ذلك أيضا اعتراف بعض هؤلاء الزنادقة بوضعهم للحديث، فتذكرون أننا سبقا أوردنا قصة ذلك الزنديق الذي أحضره هارون الرشيد ليضرب عنقه في الزندقة، فقال له لما تضرب عنقي؟ فقال لأريح عباد الله منك. فقال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها فيما بينكم؟ فقال له هارون الرشيد وأين أنت من ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري من فلانها إذا نقله. ومثله أيضا عبد الكريم ابن أبي العوجاء، فإن أحد الولاة العباسيين لما أمسكه وأراد أن يضرب عنقه في الزندقة قال لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، ولقد صومتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم. هذا كلام عبد الكريم بن أبي العوجاء بالاعتراف منه. وكذلك الخليفة العباسي المهدي يذكر أنه اعترف عنده بعض الزنادقة بوضعه 400 حديث، وجاء عن حماد بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال إن عدد الأحاديث التي وضعها الزنادقة 14000 حديث وبعض الروايات 12000 حديث. فهذا يدل على نشاط هؤلاء الزنادقة في الوضع. لكن مع ذلك أيها الإخوة هذا العدد ينبغي ألا نسلم به، أقول هذا العدد من الأحاديث ينبغي ألا نسلم به، حتى وإن قاله حماد بن زيد فقد يكون حماد بن زيد اعتمد على مثل ما ذكره هؤلاء الوضاعون حينما يقول أحدهم أني وضعت 4000 حديث والآخر يقول وضعت 4000 حديث وهكذا، فيمكن أن يكون أخطأ هذا بناء على هذه الإحصائية الإجمالية. لكن من حيث الواقع لا نجد عدد الأحاديث الموضوعة يبلغ هذا العدد ولا يدانيه، وبخاصة حين مثل ما ذكر ابن أبي العوجة يحلل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. فأحاديث الأحكام لو نظرنا في مثل موضوعات ابن الجوزي أو أوسع الكتب التي تحدثت عن الأحاديث الموضوعة ما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام وما إلى ذلك ما يداني هذا العدد إطلاقا ولا يقاربه. فإذا كيف يقول هؤلاء إنهم وضعوا هذا العدد الجميل من هذه الأحاديث الموضوعة؟ نقول قد يكون هؤلاء الأسباب أرادوا أن يسيئوا للإسلام في حياتهم وبعد مماتهم. كيف؟ في حياتهم حينما وضعوا هذه الأحاديث فعلا، يعني بعض هذه الأحاديث، أما بعد وفاتهم سيريدون أن يشككون فيما بين أيدينا من الأحاديث الصحيحة. إذا نظرنا وقلنا إن عدد الأحاديث التي ظفرنا بها من الأحاديث الموضوعة لا يقارب هذا العدد ولا يدانيه، فإذا نبدأ نشكك فيما بين أيدينا من الأحاديث الصحيحة ونقول قد يكون هذا العدد الذي ذكره مثل عبد الكريم بن أبي العوجة أو غيره مما دخل في هذه الأحاديث التي نعمل بها ونحتكم إليها وما إلى ذلك. فإذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا أن هذا فيه مجاوزة ومبالغة ولا يمكن أن يكون صحيحا. السبب الثاني من أسباب الوضع هو نصرة المذاهب والأهواء، والمذاهب والأهواء تختلف، فمنها مذاهب سياسية ومنها مذاهب عقائدية ومنها مذاهب فقهية. وأحيانا قد يدخل مع المذاهب السياسية شيء من المذاهب العقائدية وقد يفترق عنها. فمثل المذاهب السياسية افتراق الخوارج والشيعة عن فرق المسلمين، والخوارج يذكر أن بعضهم وضع بعض الأحاديث، لكن على العموم الخوارج يعتبرون أقل الفرق جدا وضعا للحديث، لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عندهم كبيرة من الكبائر، فالذي يكذب إذن فهو كافر. لكن قد يكون بدر من الذين يأخذهم التعصب لخارجيته وليس عنده تمسك بمبادئه فعلا شيء من هذا، فيضع بعض الأحاديث كما ورد في اعترافات بعضهم كما يحكيها باللهيعة وغيره، والله أعلم بصحة ذلك عن ذلك الذي حكى. لكن أكثر الفرق وضعا للحديث وأثبتها على الإطلاق هي الرافضة الشيعة، فليست الفرق إطلاقا أكثر من الشيعة ولا أكثر وضعا للحديث منهم، ووضعهم للأحاديث يختلف. فمنها أحاديث يقعون فيها في بني أمية، ومنها أحاديث يقعون فيها في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبخاصة الخلفاء الثلاثة الراشدون، ومنها أحاديث يضعونها في الانتصار لمعتقده ولإبداء فضائل أهل البيت. وعلى العموم فالأحاديث التي وردت في فضل أهل البيت وبخاصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هناك أحاديث صحيحة وتغني عن تلك الأحاديث الموضوعة التي يضعها أولئك الشيعة، لكنهم يأذون إلا أن يدنسوا سمعة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. لكن أهل السنة معتدلون في نظرتهم إلى أهل البيت، وهم بين طرفي نقيض، فلا هم بالنواصب ولا هم بالشيعة. النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت، والشيعة هم الذين يغلون في محبة أهل البيت، وأهل السنة طرف بين هذين النقيضين. الشيعة وضعوا أحاديث كثيرة جدا، ومنها أحاديث في غاية من التماجح. فمثلا ذلك الحديث الذي وضعوه: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. ومثل ذلك الحديث الذي وضعوه وهو حديث الطير، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له طير مشوي، فلما وضع بين يديه قال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك أكل معي من هذا الطير. وكان أنس يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان حاضرا، قال أنس: وإذا بالباب يطرق، فقلت لما يقول أنس لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أتني بأحب خلقك إليك أكل معي من هذا الطير، قلت: اللهم اجعله امرأ من الأنصار يريد أن يضر قومه. قال: وإذا بالباب يطرق، ففتحت إلى علي بن أبي طالب، فقلت، يعني لا يريد الفضيلة في علي، فقلت: النبي عليه الصلاة والسلام على حاجة. فرجع، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء مرة أخرى، فقلت: اللهم اجعلهم رأى من الأنصار. وإذا بالباب يطرق، ففتح المرة الثانية، وإذا علي، فقال له مثل مقولة الأولى. المهم في الثالثة أو الرابعة دفع علي رضي الله عنه بصدر في صدر أنس حتى أبعده عن الباب ودخل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أبطأ بك علي؟ فقال: يا رسول الله، هذه هي المرة الرابعة التي آتي فيها ورجوني أنس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على ما صنعت يا أنس؟ فقال: يا رسول الله، رجوت أن يكون امرأ من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل قد يحب قومه. مثل هذا الحديث يلحظ فيه ركة المعنى وثقافة ما يهدف إليه من هذا الحديث، وهو من الانتصار للشيعة وللتدليل على أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، بل كما يظهر من هذا الحديث أنه أفضل حتى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول: اللهم أتني بأحب خلقك إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلق الله. فإذا بناء على هذا الحديث، علي بن أبي طالب أحب إلى الله من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، فالكلام عن هذا الحديث يطوله من الحديث التي وضعها الشيعة، واجتهدوا في وضعها بتكثير طرق هذا الحديث، حتى إن بعض الأئمة توقف في الحكم عليه بالبطلان، مثل الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه ألف مؤلفا مستقلا في هذا الحديث، فيقول: ومع ذلك فلا أنا بالمثبته ولا بالمعتقد بطلانه. على كل حال، كل طريق من هذه الطرق التي جاء بها هذا الحديث فيها مطعن، وهذا يدل على نشاط الشيعة قبحهم الله في وضع الحديث، وخاصة عن طريق تكثير الطرق. فيعدون لفلان وفلان وفلان أن يذهب إلى الناحية الفلانية ويروي الحديث وفلان ويروي الحديث وهكذا. فبتكثير هذه الطرق وبإيرادها يصبح عند الناس استغراب كيف أن هذا الحديث ممكن تصل طرقه إلى هذا الحد، لأنه روي من أكثر من 90 طريقا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكن مثل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حكم على هذا الحديث بالنكارة ولم يأبه بكثرة هذه الطرق مهما كانت. أيضا هم وضعوا من الأحاديث التي فيها بشاعة في ألفاظها مثل حديث عن الشجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين فروعها وشيعتنا ورثها إلى آخر ذلك من هذا الحديث. وهذا الحديث للأسف أخرجه الحافظ في مستدركه وحكم عليه بالصحة على شرط شيخين، وهو حديث كما نرى يعني فيه من البشاعة ما فيه، وقد تعقبه الذهبي بلفظ قاس على هذا الحديث، من أراده فليطلع عليه في كتاب المستدرك. أما الانتصار للمذاهب العقائدية فقد يكون له صلة بالمذهب السابق، لكن يمكن أن ينفصل عنه في بعض النواحي. فمن ذلك مثلا المرجئة حينما وجدوا أهل السنة قد هزموهم بما أوردوه عليهم من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، من انتصارهم لمذهبهم ذهبوا يضعون بعض الأحاديث في الانتصار لهذا المعتقد. فمن ذلك ما وضعوه على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، زيادته كفر ونقصانه كفر. هذا حديث وضعوه على النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لهذا المعتقد. وللأسف أن بعض جهلة أهل السنة قابلوا بعض أهل هؤلاء بعض أصحاب هذه العقائد ووضعوا أحاديث في المقابل، والحمد لله يعني معتقد أهل السنة ليس بحاجة إلى الانتصار له عن طريق وضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك من النصوص الشرعية ما يغني عن هذا ولا نقر هذا الصنيع أبدا. لكن يعني من باب البيان أن من قابلهم وضع حديث الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فبعض جهلة أهل السنة ذهب ووضع هذا الحديث وهو حديث موضوع. أما القسم الثالث من أقسام المذاهب التي ينتصر لها فهي المذاهب الفقهية. والمذاهب الفقهية أشهرها أربعة مذاهب: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والوضع في صفوف المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لا يكاد يذكر إذا ما قرن بما وضعه جهلة الحنفية. فبعض جهلة الحنفية وضعوا بعض الأحاديث التي فيها مدح لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وذم للشافعي رحمه الله تعالى وانتصارا لبعض الآراء الفقهية له، ونوثر على كل من هذا بمثال. فمما وضعوه في مدح أبي حنيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في أمتي رجل يقال له النعمان أبو حنيفة، هو سراج أمتي. ووضعوا حديثا في ذم الشافعي رحمه الله تعالى وهو: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس وهو الشافعي، هو أضر على أمتي من إبليس. قبح الله من وضع هذا الحديث. وهذا بالنسبة للأئمة. أما بالنسبة للانتصار لبعض الآراء الفقهية فإن من أشهر المسائل التي يفترق فيها الحنفية عن غيرهم مسألة رفع اليدين في حال الركوع وبعد الرفع منهم. هذه المسألة الحنفية لا يرون رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ومع ذلك لا يرون رفع اليدين. والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع رفع يديه وركع، وكبر وركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه بعد الرفع من الركوع. وهناك عدة أحاديث كثيرة جدا كلها في هذا المعنى، والحمد لله هذه المسألة مقررة وثابتة لا غموض فيها ولا لبس. لكن الجهلة من الحنفية ذهبوا ووضعوا على ابن مسعود رضي الله عنه حديثا، وهو أنه يقول رأيت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم أرهم يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الإحرام فقط. وهذا الحديث موضوع على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من الانتصار لبعض الآراء الفقهية. هذا بالنسبة للقسم الثاني، السبب الثاني من أسباب الوضع في الحديث. أما السبب الثالث فهو عن طريق الدعوة إلى الخير والترغيب والترغيب، وهو ما يضعه مدعو الصلاح والزهد، والذين سبق أن أشرنا إليهم سابقا، وهم الذين يضعون ذلك تقربا إلى الله جل وعلا، مثل نوح بن أبي مريم حينما وضع حديثا في فضائل القرآن سورة سورة، حديث يرويه عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن، ولما سئل لماذا وضعت هذا الحديث فقال إني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث أرغبهم، وانصرفوا عن كتاب الله فوضعت هذا الحديث أرغبهم في كتاب الله جل وعلا. وهناك مثل أيضا ميسرة بن عبد ربه أيضا قال مثل هذه المقولة، وضع حديثا في فضائل القرآن. والذين يضعون الأحاديث من هذا الصنف هم كثر جدا، وهم الذين منهم كما سبق عبد الله بن مسور بن أبي جعفر المدائني كما سبق قبل قليل أنه يقول إنه يضع هذه الأحاديث رغبة في الأجر. وأين هو وأين الأجر؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. السبب الذي بعد هذا هو الوضع لأجل أغراض دنيوية، والوضع لأجل الأغراض الدنيوية يختلف باختلاف ذلك الغرض. فمن ذلك الوضع لأجل التقرب إلى الحكام، ويمثلون على هذا بمثل الحديث الذي وعدتكم قبل قليل أن أريده، وهو حديث غياث بن إبراهيم النخعي. يقولون إن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، فلما دخل قال له بعض حاشية المهدي حدث أمير المؤمنين بحديث في الحمام، لأن المهدي كان يحب الحمام. فلما دخل قال وضع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث معروف لكنه زاد فيه زيادة، وهو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث معروف بهذا اللفظ لكنه زاد كلمة أو جناح، فأصبح الحديث هكذا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، ويقصد بالجناح يعني الحمام. فقالوا إن المهدي فطن إلى أن هذا الرجل وضع على هذا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه 100 دينار، ثم لما ظل قال أشهد على قفاه أنه قفى كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولكني أنا الذي تسببت في ذلك، فأمر بالحمام فذبح، وكافأ هذا الرجل بهذه المكافأة التي ترون. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي تورد لأجل الاستدلال على وضع الحديث، وفي نظري أن الحديث هذا نفسه هذه القصة قد تكون موضوعة، يعني يستدل بالموضوع على الموضوع، ومثلها قصة سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. وحينما نقول موضوعة لأجل ما في متنها مما سأذكره، وأما الإسناد فبعد تتبعي لطرق هذه القصة وجدت لها إسنادين، أحد الإسنادين فيه انقطاع والإسناد الآخر فيه مجهول. فإذا من حيث الإسناد فهي لا تثبت القصة، وأما من حيث المتن فلا تثبت في نظري لعدة أمور، من أهمها أن المهدي رحمه الله تعالى كان أشهر الخلفاء العباسيين نقمة على الذين يضعون الأحاديث وعلى الزنادقة، وله قصص في هذا مشهورة، وهو الذي وضع ديوانا يسمى ديوان الزندقة يتتبع فيه الزنادقة، وإذا ظفر بزنديق لم يصيصه حتى يقتله. فلا يعقل أبدا أن يقبل المهدي أن يوضع حديث على النبي عليه الصلاة والسلام ويكافئ الوضع، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. المسألة الأخرى أن في بعض أطوار القصة ما يدل على ما فيها من النكارة، فكون المهدي يأمر بالحمام فيذبح، ما ذنب الحمام حتى يأمر به فيذبح؟ ألا أدب هذا الواضع ولو على الأقل عن طريق الضرب؟ وأيضا مع ذلك لا نجد هذا الحديث من الأحاديث التي تذكر فعلا على أنها من الأحاديث التي وضعت، بل لا يذكر إلا في هذه القصة ومن ذكرها في الأسانيد التي ذكرتها أو أشرت إليها قبل قليل. والأهم من هذا عندي أن مثل غياث بن إبراهيم إذا كان وضع هذا الحديث في هذه الصورة، نجد علماء الجر والتعديل لا يغفرون مثل هذه القصة، بل يهتمون بذكرها لأنها من الجرح المفسر. فإذا كان مثلا رماه في الكبد يحيى بن معين وغيره، فكان الأولى أن يذكر في ترجمته من كتب الضعفاء أن تذكر هذه القصة في ترجمته للدلالة على أن هذا الرجل يضع الحديث، لأنها قصة واضحة ظاهرة لا غموض فيها ولا نبذ. فلا نجد مثل ابن عدي في كتاب الكامل وهو يهتم اهتماما بالغا جدا بذكر الأدلة التي تدل على أن هذا الراوي ممن يضع الحديث، فيذكر ما هنالك من قصص، بل حتى القصص التي تؤدي إلى الضعف فضلا عن الوضع يهتم بإيرادها اهتماما بالغا. وكذلك العقيل في كتاب الضعفاء، وكذلك ابن حبان في كتاب المجروحين، وإن كان ابن حبان قد ذكر هذه القصة بدون إسناد. فعلى كل حال مثل هذه القصة أنا أرى أنها لا تثبت، ولا حاجة لنا إطلاقا إلى تلفيق مثل هذه الأقوال، وإن كان أصل الموضوع قد يصح يعني أن هناك من يضع تقربا إلى الحكام، لكن الاستدلال بهذه القصة لا ينبغي. من الأغراض الدنيوية التي يمكن أن يوضع الحديث لأجلها القصص والقصاص، فعندنا القصاص هم الذين يعظون الناس ويذكرونهم ويحثونهم على الخير وينفرونهم عن الشر، وللأسف أن هؤلاء القصاص تطور أمرهم إلى درجة الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل تكثير سواد الناس حولهم والطمع فيما في أيدي الناس من المال. ومن قصص والقصاص أحاديث كثيرة وضعوها، وقصص كثيرة تحكى، ومن أراد الاطلاع على مزيد من هذا فلينظر إما في كتاب القصاص والمذكرين لابن الجوزي، أو في كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي، أو كتاب أحاديث القصاص للشيخ الإسلام بن تيمية، أو أمثال هذه الكتب التي ألفت في التعريف بحال القصاص وما وضعوه من الأحاديث. هؤلاء القصاص استغلوا عاطفة الناس ومحبتهم للخير ومحبتهم أيضا للإغراض للأشياء الغريبة والاستئناس والتمتع بما يذكر من قصص عن الأمم الثالثة وما إلى ذلك. استغلوا هذه الخطرة الموجودة عند الناس فدخلوا عن طريقه، وفي الغالب أنهم يأخذون مالا مقابل ما يحدثون به الناس، وإذا ما وجد الناس أن هناك من اعترض طريقهم طريق هؤلاء القصاص فإنهم قد ينشطون في الدفاع عن ذلك القاص ويوقعون العقوبة بمن خالفه حتى وإن كان إماما، لكن بشرط أن لا يكون معروفا في ذلك البلد. لكن الذي أحب أن أنبه عليه يعني مع اعترافنا بأن القصاص قد وضعوا أحاديث كثيرة، لكن هناك أيضا قصص وضعت للاستدلال على أن القصاص يضعون، فتدل على الوضع بوضع آخر. وهذا الوضع قد يكون فيه تكثير للحكايات التي تحكى وتصور عن هؤلاء الحصاص، بما يفيد أن الأمة الإسلامية كان فيها من الغباء والسذاجة وقبول هذه الأحاديث الموضوعة ما يجعل هؤلاء الحصاص بهذه الكثرة وبهذا النشاط. فكونه يكون هناك بعض الحصاص نعم، لكن أن يكون بهذه الكثرة وبهذه السذاجة، ففي نظري أن المسألة قد بورغ فيها، وبخاصة إذا كان الأمر يتعلق ببعض الأئمة الفضلاء الذين لا يتصور أنهم يسكتون عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة وعن بيان أحوال هؤلاء الوضعين وعن النشاط في إيقاع العقوبة به. أذكر لكم بعض الأمثلة على هذا، منها قصة تحكى وهي مروية بالإسناد، رواها ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات وابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين. هذه القصة يقولون إن الإمام أحمد ويحيى ابن معين رحمهما الله تعالى أدركتهما الصلاة في مسجد الرصافة ببغداد، الرصافة حي من أحياء بغداد، أدركتهما الصلاة في جامع الرصافة، وبعد أداء الصلاة وجدوا أن هناك شابا تقدم وصعد المنبر وأخذ يحدث الناس، وحينما ابتدأ يحدث قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كله في فضل بس قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث يقول إن هذا الطائر يكون له 70 منقارا وفي كل منقار 70,000 منقار وفي كل منقار 70,000 لسان وكل لسان يسبح الله 70,000 لغة، وهكذا عدمتي من هذا الفضل الذي كله بسبب قول لا إله إلا الله. حينما بدأ هذا الشاب يحدث هكذا وأخذ يذكر هذه الأحاديث، التفت يحيى ابن معين إلى الإمام أحمد وقال: أنت حدثته بهذا الحديث؟ قال: والله ما سمعت هذا الحديث إلا هذه الساعة. فانتظر حتى انصب الناس، حتى أخذ الناس يذهبون بعدما أعطوه شيئا من المال. حينما انتهى من الحديث الناس بدأوا يطلبون عليه من المال، فلما خلى المسجد من الناس أشر إليه يحيى بن معين ودعاه، فظن أنهما سيعطيانه مالا، فأتى إليهما، أتى إلى يحيى بن معين وإلى الإمام أحمد، فقال له يحيى بن معين: ما حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثني به يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. قال: يا هذا، إن كنت تريد الكذب فعلى غيرنا، أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، وما سمعنا بهذا الحديث إلا هذه الساعة. قال: ما زلت أسمع بأن يحيى بن معين أحمق وما تأكدت منه إلا هذه الساعة. قال: كيف؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما، لقد حدثت عن 17 يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فحين ذاك يعني عجب الإمام أحمد من هذا، ووضع كمه على فمه وأخذ يضحك وأشار إليه بن معين بأن يدعه، فقام وهو يسخر منهما. فمثل هذه الإخوة، فمثل هذه الحكاية أيها الإخوة، يبعد بعدا تاما أن تصح، لأن الرصافة في بغداد والناس يعرفون الإمام أحمد، الكل يعرفه. فلو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار للناس وقال: هذا يكذب علي، أنا أحمد بن حنبل، ما كان الناس أبدا يقبلون هذا الكذب وهذا الدجل. ويبعد جدا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويحيى بن معين يسكتان عن هذا الوضع ويسكتان ليقوم هكذا، مع العلم أن مثل مكانة الإمام أحمد وبخاصة بعد وقعة خلق القرآن وما أثير حولها كتب مكانة في صفوف الناس، حتى إن أحد القصاص يقولون إنه حينما وضع بعض الأحاديث، وأظن القصة واقعة لابن حبان أو أحد الأئمة الآخرين، حينما وضع بعض الأحاديث ورأى هذا الإمام أو بعض الأئمة دخلوا المسجد وعرف أنهم سيبينون أنه وضع ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان منه إلا أن وضع حديثا في أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ هو ذكي يريد أن يتخلص من الموقف، لأن هؤلاء الأئمة لو بينوا أنه كذاب لأوقع به، لكن إذا بدأوا يبينون أنه كذب وما إلى ذلك، الناس في مسألة خلق القرآن أصبحت المسألة عندهم أخذت يعني بعد قوي جدا. فما دام أن هذا الرجل يعني سني يحدث بهذا الحديث، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فأنتم إذن ما عاديتموه وقلتم إنه يكذب إلا لأجل أنه من أهل السنة وما إلى ذلك، فتنقلب المسألة عكسية ويوقع بمن أراد الإيقاع بهذا الوضع. فعلى كل حال أنا أرى أن مثل هذه القصة موضوعة، وبخاصة أنه حكم بوضعها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ومن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي في ميزان الاعتدال، ويراجع أيضا ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء، فإن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر هذه القصة وحكم عليها بالوضع. هناك بعض الأشياء التي لا أطيل بذكرها يعني من القصص التي تحكى عن القصة، فالمقصود الإشارة فقط لا الإسهاب والإثمان. من الأسباب أيضا الدنيوية أن بعضهم يكذب لأجل تنفيق سلعة وترويجها، سلعة من السلع، أو العكس الإضرار بسلعة أخرى. وتذكرون قبل قليل أن هناك من امتدح الخياطة والغزل وأثنى على الرمان، فمثل هؤلاء في الغالب أنه يكون لهم مصلحة من ذلك، إما أن يكون أحدهم خياط فيريد أن يشجع على الخياطة، أو أحدهم يبيع الرمان فيريد أن يشجع على اشتراء الرمان. لكن من جملة ما وضعه محمد بن حجاج اللخمي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطعمني جبريل الهريسة لأشج بها ظهري لقيام الليل. فمثل هذا الرجل كان يبيع الهريسة فوضع هذا الحديث ليشجع الناس على شراء الهريسة. هناك أيضا يعني من الأسباب الدنيوية من كان يضع الحديث دفعا للخصم وكسبا للمناظرة، ومثل من الأمثلة على هذا أن أبا جرعة الرازي وهو إمام من الأئمة ذهب هو أحمد بن صالح المصري ليذاكران سليمان بن داود الشاذكوني، هما من الأئمة الحفاظ، وسليمان بن داود الشاذكوني حافظ أيضا من الحفاظ، لكنه وللأسف يضع الحديث أحيانا، عنده خفة في الدين مع كونه حافظا وحصل له من الحديث ما حصل. فحينما جاء إلى حلقته وعنده الطلاب ابتدأ إلى قرانه، وخاصة أبو زرعة الرازي ابتدأ يذاكره بالحديث، فكان أبو زرعة أحفظ منه. فلما غلبه أبو زرعة بكثرة الأحاديث ذهب هو ووضع حديثا جميع إسناده من بلدة أبي زرعة وهي مرو الروس أو مرو الشاهجان، المهم من الإسناد مروي. فأبو زرعة تحير ما يعرف هذا الحديث، فسكت وانقطع. فابتدأ سليمان بن داود الشاذكوني يقرعه ويوضحه ويقول: ألا تعرف هذا الحديث؟ قال: لا ما أعرفه. قال: هذا حديث من بلدكم، حضر إسناده كلهم من أهل بلدكم، كيف أنت يعني تقصر في طلب العلم حديث من بلدكم ولا تظفر به وإلى آخره؟ فخجل أبو زرعة، فذهب هو وأحمد بن صالح وخرج من عنده، وأبو زرعة مهموم ومشغول البال. فقال له أحمد بن صالح: يا أبا زرعة، أنا ترى الرجل قد وضع هذا الحديث حتى يتخلص منك؟ قال: تظن ذلك؟ قال: نعم. فتبين لهما أن هذا الرجل وضع هذا الحديث في الحال لأجل أن يتخلص من الإحراج الذي وقع به أمام تلاميذه من جراء مناظرة أبي زرعة له. وهناك يعني قصص أخرى كلها في مثل هذا الباب. الحاصل أن هناك من الأسباب التي تدعو لوضع الحديث الوضع لأجل كسب المناظرة ودفع الخصوم. هناك أيضا بعض المصالح التي تتعلق بالكذاب، كأن يكون ذلك الكذاب أعمى فيضع حديثا في فضل قيادة الأعمى، مثل ما حصل من عبد محمد بن عبد الملك الأنصاري وهو رجل أعمى، فوضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. ومن المصالح التي تتعلق بالكذاب أن بعضهم بعض الوضاعين جاءه ابنه وهو سعد بن طريف الإسكافي، جاءه ابنه يشتكي من المدرس الذي يدرسه القرآن. لماذا؟ قال إنه ضربني، قال والله لأخذينهم اليوم، يعني ليخذين المعلمين معلمي الصبيان. فوضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المساكين. فهذا يعني من المصالح التي تتعلق بالكذاب والتي تدعو بعضهم إلى أن يضع الحديث. من الأسباب، وهذا السبب الأخير وبه نفسي إن شاء الله، أن بعضهم يضع الحديث لأجل الإغراق على الأقران، يعني حتى يقول للناس إن هذا الحديث ليس عند أحد إلا عندي أنا. وتعرفون أن مسألة الغرائب وكذا تدعو إلى تعلق الناس به وإلى أن يقصدوه لأجل الظفر بهذا الحديث الذي لا يوجد إلا عنده. فقصد الإغراق والانفراد بالأحاديث قد يدعو بعض الناس إلى الوضع. فمن ذلك أن هناك حديثا مروي في صحيح مسلم يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح الأكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه. الحديث معروف هكذا، لكن هذا الحديث لم يروه إلا سهيل بن أبي صالح، وسهيل بعض العلماء تكلم فيه، فالحاصل أنه يعني الراجح ما ذهب إليه مسلم من أنه أقل أحواله أنه حسن الحديث وأن أحاديثه في عداد الأحاديث المقبولة، فاجتهد مسلم وأخرج حديث سهيل بن أبي صالح، وأما البخاري فلم يخرج له. فجاء حماد بن عمرو النصيبي وهو من الوضاعين، فأراد أن ينفرد بإسناد ليس عن سهيل بن أبي صالح، فوضع حديثا فوضع هذا الحديث فقط لتغيير رجل واحد، فبدل من سهيل وضع الأعمش، والأعمش إمام حافظ، فقال: حدثني الأعمش عن أبي صالح، والأعمش معروف بالرواية عن أبي صالح، فقال: حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم ذكر هذا الحديث. فالناس استغربوا هذا الإسناد وبدأوا يقصدونه للظفر بهذا الإسناد الذي لم يره إلا حماد بن عمرو النصيبي، والحقيقة أنه وضعه لأجل الإغراب ولأجل أن يقول للناس إن هذا الحديث لا يوجد إلا عندي. وإلى هنا نقف، وبعد ذلك إن شاء الله بعد الامتحانات يعني في الأسبوع الأول، وسوف يعلن عن هذا إن شاء الله، نبتدي في درسنا، وابتداء من الأسبوع القادم يعني سنتوقف عن الدرس لأجل مناسبة الحج وبعدها مناسبة الامتحانات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسنبتدي إن شاء الله في القراءة في الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة. يقول: من يقول إن بمناسبة يعني الحديث السابق يعني في حديث أمهات الأولاد وبيعهن وما إلى ذلك وحتى تلد الأمة ربتها، يقول: من يقول إن شراء الناس وامتلاك إن شراء النساء وامتلاكهن ظلم لهن، بماذا نرد عليه وما حكم من يقول ذلك؟ أقول إن امتلاك النساء أو الرجال على حد سواء، الإسلام لم يبتدئه ابتداء، وإنما جاء الإسلام وهذا الأمر معمول به منذ أمد طويل جدا، وهذا يقع بسبب الحروب التي تقع بين الناس فيحصل فيها الأسر، وبالأسر يسترق الرقيق. فالأمم الأخرى تعامل الإسلام هذه المعاملة، يعني إذا أمسكوا أسيرا من المسلمين استرقوا، فالإسلام أيضا في المقابل عاملهم بنفس المعاملة، وهذا أمر جائز ولا شيء فيه. ولا ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يقول مثل هذه الأقوال التي قد تصل به، يعني إذا بين له الأمر ولم يرتجع ولم ينزجر قد تصل به إلى الكفر والعياذ بالله، إذا كان قاصدا للرد على شرع الله جل وعلا أو الاعتراض على شرع الله جل وعلا في هذه المسألة، فهذا أمر مقرر ويعني مثل ما قلت انه جاء فقط من قبيل المقابله والمعامله بالمثل، لكن مع ذلك جاءت ايضا احاديث في النهي عن استرقاق من لا يستحق الرق، فمن باع حرا واكل ثمنه لم يرح رائحه الجنه، يعني كون يعني كما يحصل من بعض الذين في ليس في قلوبهم خوف من الله جل وعلا حينما يذهبون ببعض الاماكن يختطفون بعض الصبيان الصغار وينشئونهم ويبيعونهم على انهم رقيق، والحقيقه انهم مختطفون وانهم احرار وليس هناك ما يدعو الى رقهم اطلاقا. وهذا يحصل كثيرا من بعض الذين ليس فيهم خوف من الله جل وعلا، فمثل هذا العمل لا يجوز وقد نهى عنه الاسلام ولم يجوز الرق الا في الحاله التي ذكرتها قبل قليل. والاخ يسال يقول قلت ان قتاده قال بالقدر فهل هو من القدريه المتاخرين ام من المتقدمين الكفار؟ اقول قتاده رحمه الله تعالى من القدريه الذين لم ينفوا علم الله جل وعلا، و يعني بهذا الاصطلاح يمكن ان نجيب الاخ بانه من القدريه المتاخرين، لكن على كل حال كما بينا سابقا ان قتاده رحمه الله تعالى هذه المقوله عنه لم يظهر منه انه كان يدعو اليها ولا راسا فيها، وانما امر تلبس به فالله يغفر له زلله. يقول كيف راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه لان فيه اشكالا؟ اقول يا اخي لا ليس هناك ما يدعونا الى قولنا كيف، فهذه مسألة اختص الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أن مسألة وسط بين رأي ابن عباس وبين رأي عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين. فعائشة أنكرت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، واستدلت بقوله جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وابن عباس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه جاء عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نور أن أراه، وأشار وذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه بقلبه فقط. فمثل هذا هو الرأي الوسط بين الرأيين وهو يجمع بين الرأيين، فقول عائشة صحيح من حيث إن كان الرؤية في الدنيا لله جل وعلا أنها غير ممكنة، وقول ابن عباس صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية قلبية، وهذه خصيصة اختص الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست في الحقيقة عندنا أعظم من الوحي. يعني إذا كان الأخ السائل يشكل عليه هذا الأمر كما يقول لأن فيه إشكالا، فأقول ليس الأمر بمشكل. فانظر إلى مسألة الوحي، ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى جانبه، بل بعض الصحابة تكادوا فقده تراب كما في قصة زيد بن ثابت حينما نزل قول الله جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أول ما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أول ما نزلت الآية، فقام عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع أن يجاهد؟ فعاد النبي نزل الوحي مرة أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا لا يستطيع القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمقصود بهم أمثال عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. المهم الشاهد في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه الوحي بهذه الآية قال لزيد بن ثابت اكتب، فكتب هذه الآية في كتبه. يقول زيد كنت إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام فحينما نزل عليه الوحي كادت تقلي أن ترب، ولولا استحياءه من النبي عليه الصلاة والسلام لصاح. ولما نزل عليه مرة أخرى قال فلقيت منها مثل ما لقيت في المرة الأولى، والصحابة جالسون لا يرون شيئا. فهذه المسائل الغيبية والأمور التي يخص الله جل وعلا بها من شاء من عباده وبخصوص من الأنبياء لا ينبغي لعاقل أن يقول كيف. يقول دخل تجمع اليهود في فلسطين من علامات الساعة الصغرى، أقول قد يكون موطئا لعلامة كبرى. فكما قلت إن مسألة نطق الشجر والحجر إن هذا يكون في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام، وإذا كان هذا التجمع لأجل ذلك الوقت وأنا لا أجزم بهذا، فقد يكون توطئة يعني تمهيد لعلامة كبرى، وقد يكون هناك وقيعة تقع بين المسلمين واليهود قبل تلك العلامة الكبرى، حرب تقع بينهم وينتصر فيها المسلمون ويجلونهم من بيت المقدس، الله أعلم بذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا يعتبر هذا من هذا القبيل. بالنسبة للإخوة الذين كنا يكتبون الأسماء، الأخ محمد أسابه الله وضع جدولا جيدا في البطاقة لأجل وضع اسم الراوي وخلاصة الحكم عليه من التقريب لابن حجر، ووضع خانات لوضع الرقم العام والرقم الخاص ورقم الجزء ورقم الصفحة، وسيكون إن شاء الله هناك سنحاول طبع هذه البطاقة بناء على هذا التقسيم الجدولي، ونوجه على الإخوة الذين يريدون أن يكتبوا الأسماء بإذن الله، وبعد الحج إن شاء الله سنريهم إياها بإذن الله. يقول بمناسبة ذكر البدع، فما مقصود الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب إذا قال فيه تشيع أو رمي بالتشيع أو غير ذلك؟ نقول المقصود أن بعض الرواة قد يكون ثقة ولكنه تكلم فيه لأجل ما هو متلبس به من البدع، مثل قتادة الذي أشرنا إليه قبل قليل، أو مثل بعض الرواة الذين فيهم شيء من التشيع كالأعمش وغيره، وبخاصة أهل الكوفة يكثر فيهم التشيع، لكنه يعتبر تشيعا خفيفا. وقد يكون هناك من الرواة من هو غالي في التشيع، فهؤلاء لهم حال آخر، ونجد الأئمة يمصون على ذلك. فإذا كان غاليا في التشيع قالوا غالي في التشيع، أو رمي بالرفض، أو أمثال هذه العبارات التي فيها قسوة. لكن إذا قيل فيه تشيع أو ما إلى ذلك فإنه يفيد التشيع القليل الذي في الغالب أنه لا يتجاوز تفصيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما. يقول أحد الإخوة، رأى بعض أهل العلم في الحديث أن الذهبي لا يؤخذ قوله في تراجمه لأهل مذهبه، ولا يؤخذ قوله في مذهب الأشعرية، ويقول إنه يزيد في مدح من كان على مذهبه وينقص ويذم من كان من الأشعرية. أقول هذه العبارة التي يشير إليها السائل يثيرها ابن السبكي. ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية، وابن السبكي هذا هو من تلاميذ الذهبي، ووالده تاج الدين السبكي كان من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، وبينهما ردود وما إلى ذلك. فالابن تأثر بوالده، لكنه في حياة الذهبي لم يكن كما هو بعد وفاة الذهبي. فهذا الابن كان والده يحثه على الذهاب للسماع من المزي، والمزي رحمه الله تعالى من كبار أئمة الحديث، وبرغم الخلاف بين والده وبين المزي في الاعتقاد، لأن المزي على مذهب شيخ ابن تيمية وهو مذهب السنة والجماعة في الاعتقاد، لكن مع ذلك تاج الدين السبكي يعترف للمزي بالإمامة في الحديث، ولذلك يحس ابنه تقي الدين السبكي، أنا ما أريد أن أقول إنه تقي، المهم إنه ابن السبكي، يحثه على الذهاب إلى المزي. وكان المزي رحمه الله تعالى رجلا مهيبا، فكان هذا الابن لم ينبسط ولم يسترح للمزي لأجل هيبته، وكان الذهبي رجلا سمحا فيه بشاشة، وكان يألفه هذا الابن ويأتي إليه، فتتلمذ عليه، تتلمذ على الذهبي، وقال فيه أشعار في السابق. فلما توفي الذهبي الذي يظهر العلم عند الله أنه استفتى في العلاء. والعلاء كان ناقما على من كان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فأثر على ابن السبكي، وبخاصة أن الأساس عنده غير سليم لأنه متأثر بوالده، فتأصل هذا الأمر في نفس ابن السبكي فأصبح يقع في الذهبي بعد موته. وأذكر من جملة المواضع التي وقع في الذهبي فيها في مقدمة كتابه طبقات الشافعية، وهذه المقدمة أفردها عبد الفتاح أبو غدة في رسالة وهي قاعدة في الجرح والتعديل، هي في الأصل مقدمة طبقات الشافعية وأفردها بهذه الرسالة، وتجدون الوقيعة الذهبي من ابن السبكي في هذه الرسالة. وكذلك أيضا في ثنايا طبقات الشافعية حينما ترجم للذهبي ولغيره تجد أنه يقع فيه، ولذلك أذكر من عباراته يقول إن هؤلاء الثلاثة الجرزالي والمزي والذهبي أفسدهم ابن تيمية، يقول أفسدهم. وكذلك أيضا في كتابه معيد النعم ومبيد النقم رسالة مطبوعة أيضا يقع في الذهبي في هذا الكتاب. فمن جملة ما يزعمه يقول إن الذهبي إذا ترجم للأشعرية يحط من قدرهم، وإذا ترجم للحنابلة يقول إذا ترجم للأشعرية والشافعية يحط من قدرهم، وإذا ترجم للحنابلة يمتدحهم ويثني عليهم، مع أن الذهبي إذا عد يعني في مسائل التمذهب يعد من الشافعية ليس بحنبلي إلا في الاعتقاد، والاعتقاد هو ما كان عليه الإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذهبي على هذا المعتقد بحمد الله. لكن العلماء الذين جاءوا بعد ذلك، يعني من نظر في كتاب الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي، ونظر في ترجمة الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الضوء اللامع للشوكاني، يجد الردود على مثل ابن السبكي، حتى ان بعض العلماء قال هذا رجل وقح لم يرعى حرمة شيخه الذهبي في وقيعته فيه، وهو قد تجاوز في هذه العبارات، وما قاله في الحقيقة ليس بصحيح. فالذهبي رحمه الله تعالى تجد انه يصف الرجل بما يستحقه من الوصف ومبين ما عنده من الخطأ، فلربما ذكر الرجل قال الامام الذي كذا، فيبين ما فيه من أوصاف الخير، وبعد ذلك يبين ما عليه من الملاحظات والأخطاء، وإذا كان يستحق الذم فإنه يذمه باتزان وبعدل وإنصاف رحمه الله تعالى. يقول قلت إننا ينبغي أن نغفر زلل العالم الكبير، ولكن هل يغتفر أي زلل؟ وما الزلل الذي ينبغي أن يغتفر مثلا؟ أقول أنا قلت إن العالم الذي ثبتت عدالته وزل في مسألة من المسائل التي نعرف أنه اجتهد فيها مثل قتادة رحمه الله تعالى حينما قال بالقدر، لا يتابع على خطئه ولا يذم ذلك الذم الذي يخرجه عن حد العدالة، بل يوصف بأنه يقول بالقدر لاحتياطا لما سيترتب على ذلك من إما روايات على رأي من يقول لا يقبل من حديثه ما كان يؤيد بدعته أو ما إلى ذلك، وما عدا ذلك فإمامته وعدالته ظاهرة ومشتهرة، ولا ينبغي أن تسقط لأجل هذه الزلة. ونقول هذه الزلة تغتفر له في جانب ما أصاب فيه من وما لديه من حسنات. قل ذكرت أن من ارتكب بدعة مكفرة يطلق عليه كافر بلا حرج، ولكن من يملك الحق في إطلاق هذا اللفظ؟ أقول هذا أنا بينته فيما أظن أنه يعني شاف بإذن الله، فإذا كانت المسألة من المسائل التي لا لبس فيها ولا غموض مثل القاديانية والبابية والبهائية مثل هذه الفرق التي لا يختلف أهل القبلة في كفرهم، فمثل هؤلاء يعني لا حرج أن يطلق على واحد منهم كافر لأنه أصلا يعني لا يدخل في علاج أو في دائرة أهل الإسلام. وإذا كانت المسائل من الأمور التي تحتاج إلى إقامة حجة وإلى يعني معرفة ما لديه من عذر وما إلى ذلك، فهذه يجب أن يتأنى فيها وأن تقام الحجة على صاحب ذلك القول الذي نرى أنه يكفر صاحبه، حتى تقام عليه الحجة وحتى لا يكون هناك أي عذر. فإذا أقيمت الحجة وانقطع ولم يبق لديه أي شيء، فحين ذاك يقال عنه إنه كافر ولا حرج. يقول: أرجو التفصيل في مسألة تفسير المتعمد في الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتبيين القول الراجح. نقول: الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في حكم مرتكبه متعمدا طبعا، فبعض العلماء كوالد إمام الحرمين عبد المعالي الجويني والده يرى أن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فإنه كافر، ولذلك هو يكفر الكرامية، لأن الكرامية هم الذين يجوزون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نكذب له لا عليه. ولكن القول الراجح إن شاء الله أنه لا يكفر بذلك الفعل، ولكنه يستحق العقوبة، يعني العقوبة في الدنيا فيجب أن يؤخذ على يديه، وأما في الآخرة فهو مستحق لهذا الوعيد، وهو من كذب عليه متعمدا فليس له مقعده من النار. أقول هو مستحق لهذا الوعيد، لكن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. تقول: ذكرت في الدرس قول جبريل عليه السلام يا محمد أن هذه عادة الأعراب في السلام، بأنهم إذا ذكروا على رسول صلى الله عليه وسلم لا يلقون تحية السلام، فهل ثبت ذلك في سنة رسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: سيأتي إن شاء الله معنا بعد يمكن 5 أحاديث أو كذا في حديث ضمام بن ثعلبة أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني هكذا وقال يا محمد، يعني بما هو يفصل حالة الأعراب في ذلك الوقت، فالسائل عليه أن ينتظر حتى يأتي الحديث وينظر إليه. الحديث في صحيح مسلم. هذا يقول: أرجو التنبيه على بعض آداب الجلوس في طلب العلم، حيث أن بعض الإخوة يتكلمون ويشوشون علينا أثناء الدرس. قل: لا ينبغي أثناء الدرس التشاغل بأي شيء ولا التشويش على الذين يريدون الاستماع والإنصات والاستفادة، ومن كان يريد أن يتكلم مع صاحبه أو ما إلى ذلك فليخرج خارج المسجد حتى لا يشوش على الآخرين. وليس أيضا بجيد، وليس من آداب طالب العلم أن يراك الذي يلقي الدرس وأنت تتكلم مع آخر، فكان في هذا استخفافا بالدرس وإشعارا بأن هذا الدرس لا يعني يشجع أو لا يستحق أن يصدق إليه. يقول: إن من الروايات في سبب وضع يدي جبريل على قتل النبي عليه الصلاة والسلام في أعمى أمره لكي يظن أنه من جفاف الأعراب، كيف يكون هذا وهو قد جاء بزي حسن من دام حسن؟ نقول: هذا الذي دعا الصحابة للتعجب من أمره، لو لم يأتي بزي حسن لظنوا أنه من الأعراب، يعني لو جاء بثياب خلقة فيرى عليه أثر أنه جاء من خارج المدينة فعلا لزال العجب ولم تعجب الصحابة، لكن الذي دعاهم للعجب أنهم رأوا هذا الرجل حسن الزي لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرفونه وليس هو من أهل المدينة، يعني زيه زي أهل المدن لكن مع ذلك ليس هو من أهل المدينة، فمن أين جاء هذا الرجل؟ هذا الذي دعاهم للتعجب. يقول: إذا كان صاحب البدعة داعي إلى بدعته يروي أحاديث لا تتعلق بهذه البدعة فهل تقبل روايته؟ قل: نعم، هذا الذي تكلمنا عنه سابقا، إذا كان الرجل ثابت عدالته وثقة وروى أحاديث لا تتعلق ببدعته فروايته مقبولة بلا شك، لكن الخلاف فيما إذا روى روايات تؤيد بدعته، فهذا على التفصيل الذي سبق أن ذكرناه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.